لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في 12 من كانون الأول ديسمبر المقبل ستحتفل هيئة كاريتاس الدولية بمرور 70 سنة على تأسيسها. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع أمينها العام السيد ألويزوس جون، الذي توقف عند أهمية هذا الاحتفال مسلطا الضوء على التحديات التي تواجهها الهيئة الخيرية الكاثوليكية في زمن الجائحة الذي يعيشه العالم اليوم. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1951 أنشأ سعيد الذكر البابا بيوس 12 هيئة كاريتاس الدولية بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية وتقديم المساعدة لضحايا الصراع المدمر. كاريتاس هي عبارة عن اتحاد يضم هيئات وطنية يصل عددها اليوم إلى 162 هيئة، وقد عملت خلال العقود السبعة الماضية على توسيع نطاق نشاطها ليشمل مختلف الصعد، وهي تشهد اليوم للمحبة بطريقة ملموسة كيما يختبر الأشخاص لاسيما الأكثر ضعفا وهشاشة محبة الله الرحومة. في حديثه لموقعنا الإلكتروني أكد سيد جون أن كاريتاس أبصرت النور على أنها اليد المحبة للكنيسة الكاثوليكية كي تخدم الكائن البشري وتنميه، لا سيما الفقراء والمهمشين والأكثر هشاشة في المجتمع. وقد ارتكزت إلى قيم أساسية من بينها حماية الكرامة البشرية والدفاع عن الحقوق الجوهرية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وبقيت هذه القيم ركيزة لنشاط كاريتاس التي تأقلمت مع علامات الأزمنة، وهي ما تزال تبحث عن سبل لتوفير خدمة أفضل لكل محتاج. ثم توقف عندما قاله البابا فرانسيس لأعضاء الهيئة في العام 2019 خلال آخر جمعية عامة، لافتا إلى أننا لا نستطيع أن نعيش المحبة بدون إقامة علاقة شخصية مع الفقراء، لأنه من خلال العيش مع هؤلاء نتعلم كيف نمارس المحبة بروح من الفقر، ونتعلم أن المحبة هي مقاسمة. بعدها أوضح أمين عام كاريتاس الدولية أن النشاط الإنساني تغير كثيرا منذ عام 51، مضيفا أننا نجد أنفسنا اليوم أمام أزمات معقدة وطويلة الأمد، أزمات طبيعية وأخرى تسبب بها الإنسان. وأشار في هذا السياق إلى الانقسامات السياسية والحروب والصراعات الدينية التي تضاف إليها نتائج التبدلات المناخية وما تحمله من تبعات على النازحين والمهجرين داخليا، هذا فضلا عن بروز أشكال جديدة من الفقر. ولفت إلى أن هيئة كاريتاس تعمل أيضا على تعزيز مشاعر التضامن في المجتمع حيال الأشخاص الضعفاء والفقراء، والتحدي الأكبر يكمن في توفير الموارد المالية اللازمة للقيام بكل هذه النشاطات. لم تخلو كلمة السيد جون من الحديث عن جائحة كوفيد التي يواجهها العالم اليوم، وقال إن اتحاد كاريتاس وجد نفسه أمام أزمة لا سابق لها، موضحا أن البابا فرانسيس شاء أن تكون كاريتاس الدولية ممثلة داخل اللجنة الفاتيكانية كوفيد-19. وبرغبة من البابا وبدعم من الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، تم إنشاء صندوق سمح بدعم 40 مشروعا لكاريتاس. وبادرة التضامن هذه، مضى يقول، حفزت أطرافا أخرى على تقديم دعمها لهيئات كاريتاس الوطنية. ففي بنغلاديش على سبيل المثال، قام بعض أصحاب المطاعم المسلمين بمساعدة كاريتاس المحلية على توفير وجبات الطعام للاجئين، كما أن الهيئة الدولية تسعى تلبية لدعوات البابا فرانسيس إلى التفكير في النشاط الذي ينبغي أن تقوم به في هذا العالم الذي تغير بعد الجائحة. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، تطرق سيد جون إلى المسار السينودوسي الذي انطلق مؤخرا، والذي قال عنه البابا فرانسيس إنه يعني الكنيسة كلها، ولابد أن يرتكز إلى عملية الإصغاء. وأكد أمين عام كاريتاس الدولية في هذا السياق أن أفاق المستقبل بالنسبة للهيئة تعتمد بشكل رئيسي على إطلاق مسيرة من الإصغاء والحوار والتمييز الجماعي، وبهذه الطريقة تستطيع أن تقدم إسهامها في عملية التأمل ضمن الجماعة المسيحية وداخل الرعاية، من خلال إرساء أسس الحوار والتضامن حيال الأشخاص الأكثر فقرا وهشاشة وسط الجماعات التي نعيش فيها.
تواصل الأعمال الحبرية الرسولية بفضل سخاء الكاثوليك من 120 بلدا دعم مشاريع هامة في مناطق مختلفة من العالم، زاد عددها سنة 2020 عن 5000، بينما تجاوزت قيمتها 110 ملايين يورو. وتم العام الماضي جمع التبرعات في صندوق التضامن العالمي للأعمال الرسولية البابوية لتوزع بشكل عادل على الإرساليات لاستخدامها في النشاطات المختلفة ما بين الكرازة والعمل الرعوي، المدارس، الإكليريكيات، والتعليم المسيحي. هذا وقد ساهم مؤمنو الأبرشيات الإيطالية سنة 2020 حسب ما ذكرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء ب6,175,504 يورو تم استخدامها لتمويل مشاريع عديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا وأوقيانيا وأوروبا. وأشارت هيئة ميسيو التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا إلى أمثلة على المشاريع التي تم تمويلها في دول مختلفة من بينها الهند وتنزانيا وبنغلاديش. وشملت هذه المساعدات مجالات مختلفة ما بين خدمات صحية ومساعدات للمستشفيات والمدارس وشراء أدوية وبناء أماكن عبادة. ويكمن تميز وقوة صندوق التضامن العالمي للأعمال الرسولية البابوية في قدرته على بلوغ الأماكن الأكثر معاناة من النسيان ومن أوضاع صعبة، وذلك عبر جماعات العمل الإرسالية التي لا تتوفر لديها إمكانيات أخرى للحصول على مساعدات بسبب غياب علاقات مع رعاية أو أبرشيات أو معاهد أو جمعيات. عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكية الأحد 24 من تشرين الأول أكتوبر، تحدث قداسة البابا فرانسيس حول المهاجرين واللاجئين ومن هم في حاجة إلى حماية في ليبيا، حيث أكد ضرورة وضع حد لعودة المهاجرين إلى بلدان غير آمنة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر بواسطة أجهزة إنقاذ ونزول من السفن وضمان ظروف معيشية كريمة لهم وبدائل للاحتجاز ومسارات هجرة نظامية والحصول على إجراءات اللجوء. كما وأكد قدسته أنه لن ينساهم أبدا وأنه يسمع صراخهم ويصلي من أجلهم. وفي ضوء هذه الكلمات وجه مجلس وساقفة إيطاليا نداء إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي من أجل تدخلات فعالة قادرة على ضمان احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص وحمايتهم. وذكر المجلس في ندائه هذا بالأفعال الأربعة التي يحدثنا عنها البابا فرانسيس ألا وهي الاستقبال والحماية والتعزيز والدمج، والتي يعتبرها أساقفة إيطاليا البوصلة التي يجب اتباعها للتعامل مع قضية الهجرة وللتوصل إلى حلول ملائمة لمأساة تواصل التسبب في ضحايا وفي معاناة. وتبعت رئاسة المجلس أن هذا وضع لا يمكن تجاهله بعد، وأكدت أن الكنيسة في إيطاليا وفي ضوء الرسالة العامة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي ستواصل عملها المكثف لصالح الآخرين، راجية أن تهتم الجماعة الدولية باحتياجات المهاجرين واللاجئين كي لا يكون أحد مضطرا بعد إلى الفرار من موطنه والموت في رحلات نحو مستقبل أفضل. وأكد المجلس أنه فقط من خلال الإصغاء إلى صرخة الآخرين يمكن بناء عالم أكثر تضامنا وعدالة للجميع. هذا وشددت رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا في ندائها على ضرورة أن يعود المتوسط مهد حضارة وحوار، وذلك بروح الأخوة التي شجعها القرن الماضي جورجو لابيرا، والذي يبادر المجلس في إحياء ذكراه بجمع أساقفة الدول المطلة على البحر المتوسط في فلورنسا من 23 حتى 27 من شباط فبراير 2022، وذلك للتأمل حول قضية المواطنة. وختم النداء مذكرا بكلمات البابا فرانسيس الأحد الماضي، وتابع أن الأمن وكرامة الحياة البشرية يتطلبان الاحترام الدائم للجميع. وطلبت رئاسة المجلس بعدم إبعاد النظر، داعية الجماعات المسيحية كافة إلى الاتحاد مع البابا فرانسيس في الصلاة.
لنفتح قلوبنا للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعمنا لكي نضمن لهم حياتهم في هذا العالم. هذا ما قاله الكاردينال باتريك دروزاريو بعد أن زار خلال الأيام الأخيرة أكبر مخيم للاجئين في العالم في كوكس بازار، حيث يعيش 1.1 مليون شخص من راهوينغا. وفي رسالة بالفيديو نشرت لهذه المناسبة وتم إرسالها إلى وكالة فيديس، يروي الكاردينال دروزاريو خبرته قائلا: نحن بقربهم ونطلب التضامن من أشخاص من دول أخرى. عندما وصلت إلى هنا لأول مرة كان الجميع حزينا، لم يقتربوا حتى عندما دعوتهم. أما الآن أرى مخيمات جيدة التنظيم وهم يعيشون بطريقة إنسانية. وأوضح الكاردينال دروزاريو إن الراهوينغا قادرون على تلبية بعض الاحتياجات الأساسية لحياتهم ولديهم ملاجئ لائقة وكريمة. إنها خطوة إلى الأمام، وقد تحدثت عن دور كاريتاس. إن التفاني والمساعدة والتخطيط الجيد للمساعدات قد أعطى البيئة وجها إنسانيا. وبالطبع تمنى الكاردينال أن يتمكن الراهوينغا من العودة إلى وطنهم في ميانمار، لكن هذا الأمر ليس مجرد قرار ثنائي بين ميانمار وبنغلاديش، وإنما يلتزم المجتمع الدولي ويشارك بذلك أيضا، لأنه إذ لم يكن اللاجئون متأكدين من حقوقهم الإنسانية والمواطنة والأمن فلن يكونوا مستعدين للعودة إلى هناك. لا يمكننا أن نجبرهم على الخروج، لأن هذا الأمر أيضا هو غير إنساني. يجب استقبال هؤلاء الأشخاص ويجب حمايتهم، كما يجب أن تتم مرافقتهم في التنمية البشرية وتعزيزها، لأن الوضع صعب للغاية. وأضاف الكاردينال مستشهدا باهتمام البابا فرانسيس بجماعة الراهوينغا وقال: إن قداسة البابا فرانسيس تحدث عن الراهوينغا وذكرهم وصلى من أجلهم واحتفظ دائما بذكريات طيبة في قلبه. وذكر في هذا السياق أنه في عام 2017 التقى الأب الأقدس ببعض اللاجئين من جماعة الراهوينغا خلال زيارته إلى دهاك. وبعد زيارة الكاردينال إيمانويل شايان بيساوس رئيس عمليات في برامج الاستجابة خلال حالات الطوارئ في كاريتاس بنغلاديش، قال الكاردينال في حديث له مع وكالة الأنباء الكاثوليكية فيديس: خلال 3 سنوات من الالتزام عملنا في برنامج استقبال شاهد مرور اللاجئين من ملاجئ مؤقتة إلى ملاجئ أكثر استقرارا. نحن نحاول من خلال عملنا أن نقدم على الدوام تضامنا ملموسا وأن نعطي الرجاء. ففي عام 2017 أتى إلينا القسم الأكبر من نساء وأطفال جماعة الراهوينغا وهم يعانون من أزمات نفسية، وخلال 3 سنوات وبفضل برامجنا للدعم النفسي والاجتماعي بدأ العديد من النساء والأطفال بالعودة إلى الحياة الطبيعية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن كاريتاس بنغلاديش تعمل في كوكس بازار إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والوكالة الوطنية المتحدة للاجئين، قد قدمت مركزا جماعيا 175 مأوى لسكان المخيم. كذلك تساعد العديد من برامج المساعدة الاجتماعية التي تقدمها كاريتاس بنغلاديش للاجئين الراهوينغا في مجال التنمية البشرية من أجل تعزيز ظروف معيشية كريمة.
نشر مجلس أساقفة الإكوادور الكاثوليك بياناً في 22 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، وذلك في ختام جمعيته العامة 50 بعد 100، عبر فيه عن قلقه الكبير إزاء تنامي العنف وانعدام الأمن في البلاد. وتوجه الأساقفة إلى جميع المواطنين ذوي الإرادة الطيبة معبرين عن قلقهم بشأن الأوضاع السائدة في البلاد، وأكدوا أنه من غير المقبول أن يرهن العديد من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين مستقبل البلاد لاتباع مصالحهم الخاصة، إذ إنهم بذلك يحطمون الرجاء الذي عاد إلى قلوب الناس بعد أن عانوا من التبعات الكارثية للجائحة، وذلك بفضل برنامج للتلقيح حظي بدعم جميع قطاعات المجتمع. وإزاء حوادث العنف في البلاد، دعا أساقفة الإكوادور جميع القوى السياسية إلى الثقة بأن حل مشاكل السكان يكمن في الحوار ونبذ العنف والدفاع عن المؤسسات ومركزية الإنسان وحقوقه وواجباته. وختم أساقفة الإكوادور البيان الذي نشروه في ختام جمعيتهم العامة داعين الجميع إلى الصلاة كي تشكل دائما الأخوة والديمقراطية والتضامن جزءا من قيمنا المشتركة، وأكدوا التزامهم بدعم جميع المبادرات التي من خلال إعادة بناء النسيج الاجتماعي تعزز بلدا يسوده السلام والعدالة. هذا وكان مجلس أساقفة الإكوادور قد دعا إلى يوم صلاة وتأمل حول قيمة الحياة البشرية في 22 نوفمبر القادم. وتأتي هذه المبادرة بعد أزمة خطيرة شهدتها البلاد، حيث وقعت أعمال عنف في عدد من السجون أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة كثيرين. وفي البيان الذي نشروه في 23 أكتوبر الجاري، دعا أساقفة الإكوادور إلى وقف فوري لجميع أشكال العنف، وحثوا المؤمنين على تثمين الحياة البشرية، وأطلقوا أيضا نداء من أجل بناء ثقافة السلام المرتكز إلى العدالة والمحبة والمساواة والتضامن. حتى في الأزمنة الصعبة عززت الكنيسة الكاثوليكية في فيتنام أعمال المحبة كعلامة تضامن مع الفقراء. هذا ما قاله أساقفة فيتنام خلال انعقاد جمعيتهم العامة الأيام الماضية، وأشاروا إلى حيوية الجماعات الكاثوليكية بالرغم من المصاعب خلال القيام بنشاطات رعوية وذلك بسبب الجائحة. ونقلا عن وكالة فيدس للأنباء، وضع مجلس أساقفة فيتنام برنامجا يهدف إلى الاعتناء بمرضى كوفيد-19 في المستشفيات الميدانية وتقديم المساعدات الغذائية للفقراء وتوزيع الأدوية. وقد نشر أساقفة فيتنام رسالة رعوية بعنوان عيش الإيمان خلال الجائحة، حث فيها المؤمنين على الصلاة والصوم وأعمال المحبة، وسلطوا الضوء بداية على الصلاة وشددوا على أهميتها في كنف العائلة لكي تتمكن من التغلب على المصاعب الحالية. وذكروا في هذا الصدد بكلمات القديس بولس في رسالته إلى أهل روما: كونوا في الرجاء فرحين وفي الشدة صابرين وعلى الصلاة مواظبين. كما ودعا الساقفة فيتنام إلى الصلاة من أجل الأخوة والأخوات المرضى، وشجعوا أيضا الشباب على المشاركة بفاعلية في أعمال المحبة التي تساعد، وكما قال الساقفة، على فتح قلوبنا للآخرين والعيش كتلاميذ يسوع. كما وحث الساقفة فيتنام في رسالتهم الرعوية كهنة الرعاية على أن يكونوا رعاة حقيقيين يعتنون بالأشخاص الموكلين إليهم لمرافقتهم ومساعدتهم، ودعوا أيضا الكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيين إلى عيش الإيمان وإعلان الإنجيل بفرح.
يشك قادة من جميع أنحاء العالم على الاجتماع في جلاكسو لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP26 الذي سيعقد من 31 من تشرين الأول أكتوبر وحتى 12 من تشرين الثاني نوفمبر. الهدف هو تسريع العمل نحو أهداف اتفاق باريس والاتفاقية عينها. وعشية هذا الموعد تحدث موقع فاتيكان نيوز مع البروفيسور فيرا بهاردان رمانثان الذي كان في عام 2015 مستشارا علميا لوفد الفاتيكان في COP21 في باريس. ويتوقع عالم المناخ أن الطقس غير الطبيعي الذي نشهده اليوم سوف يتضخم بنسبة 50% إذا لم نتصرف بسرعة. وإذ يشار إليه بخبير المناخ لدى البابا في عدة مناسبات، كتب رمانثان أول تعليقاته حول تغير المناخ في العالم عام 1975 عندما كان يبلغ من العمر 31 عاما. في ذلك الوقت كان يقول: لم نكن نتحدث عنها من منظور إنساني، كنا نتحدث عن ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستويات سطح البحر، لأنه هذا التغيير في الواقع بدأ يظهر بشكل واضح بين الاحترار والظواهر المناخية المتطرفة فقط خلال السنوات العشر الماضية. ويقول البروفيسور رمانثان إن الطبيعة الأم تحاول أن تخبرنا بجميع الطرق أننا نؤذيها، وهذا الأمر يعيدني إلى ما قاله البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا عندما تحدث عن صرخة الأرض، ويجب علينا أن نصغي إليها، ويخبرنا أيضا أنه يجب أن نصغي معها إلى صرخة الفقراء. ويضيف البروفيسور رمانثان: الآن لم تعد الطبيعة الأم والأرض والفقراء فقط يرفعون صراخهم، ولكن الجميع الآن يعانون من آثار الاحتباس الحراري، الفقراء والطبقة الوسطى والأغنياء على حد السواء. إن الفيضانات والحرائق لا تميز بين الأشخاص والأشجار، وأحد مخاوف البروفيسور رمانثان هو أن يدخل تغير المناخ غرف معيشتنا بالطريقة عينها التي دخل فيها فيروس الكورونا حياتنا دون أن يستثني أحد. ومع ذلك يمكننا أن نقوم بخيارات، كما يقول البروفيسور رمانثان، يمكننا أن نختار أن نفعل كما يفعل الضفدع في الأسطورة الذي لا يفعل شيئا فيما ترتفع درجة حرارة الماء الذي يغمره إلى أن يموت. لحسن الحظ نحن أذكى منه، نعرف كيف نتفاعل. إذا كنا مستعدين سنكون قادرين على تجنب معظم الكوارث. لا يعتقد العالم أنه من الممكن تغيير الوضع عن طريق تغيير أنماط الحياة. يؤسفني أن أقول، لكن الأوان قد فات الآن. نحن بحاجة إلى مشروع جاد لبناء المرونة، وهذا الأمر يعني بشكل ملموس تشجيع المزارعين على تكييف محاصيلهم مع النماذج المناخية الجديدة. في غضون ذلك يعتمد الأمر على مكان وجودنا في هذه النقطة المناخية الساخنة. هل أنت في الجزء الجاف الذي يصبح أكثر جفافا أم في الجزء الرطب الذي يصبح أكثر رطوبة؟ إذا كنت في الجزء الرطب الذي يزداد رطوبة فسيتعين عليك تجديد التربة لأن الماء يأخذها بعيدا. ويتابع: إذا نظرنا إلى مؤشرات تغير المناخ اليوم وليس إلى علامات ما قبل 15 أو 20 عاما سنرى أنه يمكننا تعديل النماذج، وهذا الأمر يتطلب إدارة عالمية للمياه من أجل إنتاج الغذاء. لن أفرق بين الماء والغذاء. في الواقع إن الماء والغذاء هما مثل الأكسجين للكائنات الحية. كذلك يجب أن نفكر أيضا في احتياجات المزارعين الصغار، وليس فقط من حيث الكفاءة والإنتاجية والتغذية في العالم، وإنما أيضا من حيث رفاهية هؤلاء 3 مليارات من البشر الذين نلحق بهم الضرر بتلك التغيرات المناخية التي قد سببناها. إن الهدف الثاني هو خفض منحنى الانبعاثات، ولكن كما يقول البروفيسور رامانثان، هذا النهج تجاه تغير المناخ هو مسيس بشكل قوي، وما لم يتم فصله عن الظرف السياسي الذي علق فيه الآن فسيستمر فقط في الفصل بين الأشخاص وفي خلق الانقسامات. وأضاف إن المنتديات غير السياسية الوحيدة في رأيي هي الكنائس والمعابد والمساجد، إن كل ما يقال للأشخاص يحمل طابع سياسي. لسوء الحظ حتى وسائل الإعلام مستقطبة أيضا على الجبهتين. يحتاج الأشخاص إلى التعليم بسرعة، ويمكن للمنظمات والقادة الدينيين أن يملأوا هذا الفراغ. لقد قام البابا فرانسيس بالخطوة الأولى في الرسالة العامة كن مسبحا، وعقدت العديد من الاجتماعات في الأكاديمية البابوية للعلوم حيث تعاهد العلم والإيمان والسياسة. وأنتم الكاثوليك لديكم نبض الفقراء المباشر، وبالتالي إذا تمكنتم من إقناع حتى 10% فقط من 50% المتبقية فستكون خطوة كبيرة إلى الأمام، وعندها سنكون قادرين على اختيار القادة المناسبين الذين سيقومون بالمبادرات الصحيحة. وبالتالي أنا أراهن بكل شيء على الإيمان.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.